أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي تتضمن نداء للناس من رسولهم صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى التصديق والإيمان به وبرسالته. يقول الله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. كلمة قل فعل أمر، والآمر هو الله جل وعلا، والمأمور هو محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد، يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم. يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس، ليس لأهل مكة ولا للعرب ولا لسكان الجزيرة، وإنما هو لجميع الناس، عربهم وعجمهم، متقدمهم المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعدهم إلى قيام الساعة. إني رسول الله إليكم، أي أن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الناس، وهذا خلاف ما عليه الرسل والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، فإن كل رسول أو نبي يرسل لفئة من الناس أو أهل بلد أو قبيلة أو طائفة، وهذا يختلف عنه حال النبي الخاتم لجميع الرسالات والخاتم لها، فلا نبي بعده، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ورسالته خاتمة الرسالات، وهو مرسل لكل البشر بل للثقلين الإنس والجن. إني رسول الله إليكم جميعا، الله تبارك وتعالى الذي أرسلني
من هو الذي له ملك السماوات والأرض؟ وزيادة في الوصف، لا إله إلا هو، وزيادة في الوصف، يحيي ويميت، وهذا يدعو كل من يعرف هذه المعاني والصفات أن يستجيب، ما دام أن المرسل لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي له ملك السماوات والأرض، فأين تذهبون؟ بأي شيء تتطلعون؟ ما هدفكم وما غايتكم؟ الذي ملك السماوات والأرض هو الذي أرسل محمد عليه الصلاة والسلام، فاسمعوا له وانقادوا، ولا ينحرف أحد فيتبع هواه أو يتبع معبودات أخرى من قديم أو حديث، ما دام أن المالك للسماوات والأرض، السماوات التي فوقنا والأرض التي تحتنا يملكها، من أرسل هذا النبي الكريم مرسل من عند مالك السماوات والأرض التي نعيش فيها ونستظل بسفرها وهو السماء. إذا نقبل كلام هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مرسل من عند الملك، ملك الملوك، ملك السماوات وملك الأراضين، فهو المالك وهي أملاكه، بل الذي أرسله هو المتفرد بالإلهية، لا إله إلا هو، وهذا إقرار بجميع المعبودات. فيا أيها الناس، هذا الرجل الذي جاءكم الذي أرسله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة أحد غيره، لا إله إلا هو، فكل الآلهة التي تزعم أو تدعى فهي باطلة، لأنه لا إله إلا هذا الإله الذي هو الله جل وعلا الذي بين أيديكم رسوله عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب أقوامه بهذا الخطاب ويقول لهم: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. رسول الله الذي له ملك السماوات، أي الله جل وعلا هو الذي له ملك السماوات، فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسله من يملك السماوات والأرض ومن انفرد بالإلهية جل وعلا، فلا إله غيره ولا رب سواه، فهو الرب وهو الإله الحق، وغيره ليس ربا ولا إلها. وفي هذا إثبات توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية لله جل وعلا، والاستدلال بتوحيد الربوبية على الألوهية يدعو الإنسان أن ينقاد. فإذا كان المالك للأرض التي نعيش فيها والمالك للسماء التي فوقنا وفيها ما فيها، هو من أرسل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نسمع له وأن نصغي وأن نطيع ونستعظ. لا إله إلا هو يحيي ويميت، وهذه المسألة التي تعرفون بها أن بدايتكم ونهايتكم بيد من أرسل هذا الرسول، وهو الله تبارك وتعالى، فالذي أرسل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الله جل وعلا، هو الذي أحياكم من البداية من لا شيء، خلقكم من العدم، أنشأكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كتلة لحما ثم صرتم خلقا آخر، ثم طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا، فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. هذا الذي خلق هذا الخلق هو الذي يميته، وهو الذي يرتب على ما عمله في هذه الدنيا من خير أو شر، ثوابا أو عقابا، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يجازي ويعاقب بحسب ما عمله الإنسان في هذه الحياة. فآمنوا بالله ورسوله، وهذا أمر، هذا أمر، ما دمتم عرفتم هذا، عرفتم أن الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هو مالك السماوات والأرض، وهو الذي لا إله إلا هو، وهو الذي يحيي ويميت، يلزمكم أن تؤمنوا. آمنوا بالله، وهذا يتطلب من الإنسان أن يحقق التوحيد بأنواعه الثلاثة، فيفرد الله تعالى بالعبادة، ويفرد الله تعالى بأفعاله، ويثبت لله تعالى الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. توحد الله تعالى بعبادتك أنت، فلا تدعو إلا الله، لا تصلي إلا لله، لا تزكي إلا لله، تؤدي العبادات كلها خالصة لله وحده، لا يصاحب عبادتك أو أعمالك شراكة لله في هذا العمل، لا من رياء ولا نفاق ولا شرك، وإنما تكون الأعمال كلها لله وحده لا شريك له. المسألة الثانية أن تثبت وتوقن وتعتقد أن الله تعالى هو المتفرد بتصريف هذا الكون، فتوحد الله بأفعاله هو، تؤمن بأن الله تعالى هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يدبر الأكوان ويسير الأفلاك، وهو الذي إذا أراد شيء فإنما يقول له كن فيكون، ليس معه شريك في هذا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن هذا يأمر وهذا ينهى، ما يصير. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله تعالى ليس محتاج لغيره، وليس له نظير ولا مثيل ولا شبيه، فله الكمال في ذلك كله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتثبت لله تعالى الأسماء والصفات كما أثبتها هو في كتابه، وكما أثبتها محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، تؤمن بها على مراد الله، ولا تتعرض لها بتشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، ولا تخل بها بشيء، بتعطيل شيء من معانيها، فهي دالة على معاني، والمعاني معروفة في لغة العرب. فالله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فآمنوا بالله، ولا يتردد أحد في الإيمان بالله ما دام أن هذا هو ما جاء عنه من الأسماء والصفات والأفعال والقدرات. وأيضا آمنوا برسوله، فآمنوا بالله ورسوله، الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله، وهذا الرسول يستحيل أن يتقول أو يأتي بأمور كذب يلبس بها. الرسول النبي الأمي محمد عليه الصلاة والسلام ما يعرف يقرأ ولا يكتب، وهذا مشهور عند أهل مكة والذين يعرفون الكل. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للعمرة في السنة السادسة منعه كفار مكة من دخول مكة، وحصلت المفاوضات والصلح بينه وبينهم على أن يرجع ويأتي من العام القادم. فحتى يكتب بينهم كتابا وعهدا معاهدة وميثاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكاتبه اكتب الوثيقة، فقال ماذا اكتب؟ قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال كفر مكة، لا لا اوقف، ما نكتب الرحمن الرحيم، نحن ما نعرف رحمن الا رحمن اليمامة، ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمن الذي نعرفه هو مسلم هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسحها واكتب باسمك اللهم. فرفض الكاتب أن يمسحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرنيها، يعني وضح لي وين في كلمة الرحمن التي رفضوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف. فقال هذه فمسحها عليه الصلاة والسلام. إذن هو نبي أمي لا يعرف الكتابة ولا يعرف القراءة، هذه المعلومات التي جاء بها من أين؟ هنا يأتي المقصود من وصفه ومدحه بأنه أمي عليه الصلاة والسلام، لأن المتعلم والذي عنده قراءات كثيرة يتأثر بما يقرأ. فلو كان إنسان عنده قراءة عن أمم سابقة فإنه يكون عنده حصيلة علمية يتحدث فيها في المجالس فيتأثر بها، لكن محمد عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء من هذا. الذين قرأوا عن اليونان والذين قرأوا عن الهند والذين قرأوا عن الأمم المتحضرة في ذاك الزمن عندهم معلومات كثيرة، لكن محمد عليه الصلاة والسلام ليس عنده شيء من هذا. ومع هذا جاءكم بمعلومات غريبة وعميقة وصحيحة ودقيقة وفي قمة والسمو في بيانها وفصاحتها وإعجازها وفي إحكامها وأحكامها. إذن آمنوا به، فهو يتلقى هذه الأمور على غير ما تعرفون، يتلقاها عن طريق الوحي من ربه جل وعلا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فلا مجال لتكذيبه لأنه معروف عندهم، وعيشته وحياته أقضاها قضاها عندهم، وكانوا يلقبونه قبل البعثة بالأمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشهورا بينهم بسمو أخلاقه ونبل تعامله، وكان محبوبا. لكن لما دعاهم إلى التوحيد حصلت ردة الفعل. الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بالله وهو ما دعاكم إليه، ويؤمن بكلمات الله وهو القرآن الذي نزل عليه، يؤمن بالله وهو الذي وجهكم وطلب منكم أن تستجيبوا له، والله تعالى أمره أول ما أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، فوقف عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى في قومه فاجتمعوا وهم ينتظرون منه أمرا مفرحا، وهذا هو الذي أراد لكنهم لم يريدوا. فسألهم سؤال لأجل أن يقيم عليهم الحجة، قال: لو كنت مخبركم أن هناك عيرا وراء هذا الجبل يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك من كذب، يعني مصدق، لأنك عندنا ثقة وخبرك مقبول. لما أنهم أقروا بهذا قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ودعاهم إلى لا إله إلا الله أن ينطقوا بها معتقدين لمعناها. قالوا: لا، المسألة تغيرت، يعني هذا أننا نلغي اللات والعزى ومنات وسائر الأصنام التي نعبدها ونعبد إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فغضبوا. وكان من ضمن الحضور عمه أبو لهب، فأراد أن يتظاهر بإذكاته أمام الحضور وينهر أمام هذا الجمع الكبير، وقال: لا، تبا لك، لهذا جمعتنا؟ وهو يريد أن يهين النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أنه سفه أحلامهم وسد آلهتهم وأراد أن يبطل ما كانوا عليه من سيرة الآباء والأجداد التي عاشوا عليها ذهورا. فأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. امرأته كانت أيضا تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وتضع الحطب والمعوذات في طريقه، وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من نار. فمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءكم وأنتم تعرفونه، تعرفون منشأه وأصله وفصله، يؤمن بالله وكلماته، ودعاكم لهذا، دعاكم لتؤمنوا بالله وكلماته. فالكلمات التي أنزلها الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام مطلوب منكم أن تقبلوها. ولهذا قال بعد ذلك واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اتبعوا هذا الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، اتبعوه فيما يدعوكم إليه. ولهذا فإن من معاني شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بالمشاهد. فاتبعوا، اتبعوا هذا الرسول الكريم الذي جاءكم من عند الله يدعوكم إلى الخير. وهذا أمر من الله تعالى، في قبل كلمات قال فآمنوا بالله ورسوله ثم قال واتبعوه. آمنوا، الإيمان بالرسول يعني التصديق، والاتباع يعني العمل على المنهج الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام بلا زيادة ولا نقصان، فلا تتأخر عما أمر وتنتهي عما نهى، ولا تحدث في الدين ما ليس منه، لا تخل بالأوامر ولا النواهي، ولا تحدث شيئا من أمر الدين ما لم يكن لك عليه دليل من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واتبعوه لعلكم تهتدون. فطريق الهداية وطريق النجاة وطريق الفلاح هو باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول المفسرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن في هذه الآية شرطين لقبول العمل، أن يكون خالصا وأن يكون صالحا. أن يكون خالصا ليس فيه شرك، وأن يكون صالحا تحققت فيه المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو الذي يصدق فيه المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام بلا زيادة ولا نقص. والخالص هو الذي ليس فيه شرك، والشرك بأنواعه من الرياء والنفاق والشرك الأعظم، فكلها تعتبر إخلالا بالإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقوله فخرا، بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة تأخرتها لأمتي يوم القيامة فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أمته بهذه الأمور، وهو أنه أعطي خمسا أحدها أنه بعث إلى الناس كافة كما جاء في هذه الآية إني رسول الله إليكم جميعا. فهو عليه الصلاة والسلام ليس خاصا بقريش ولا بمكة ولا بجزيرة العرب ولا بالعرب، وإنما هو مبعوث لكل البشر من زمنه إلى يوم القيامة. ومن الأمور التي فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينصره بالرعب مسيرة شهر، فيخافه الأعداء ولو كان بينهم وبينه، يعني لو كان لا يصلهم إلا بعد شهر يصابون بالرعب. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته. ولم تحل لأحد قبلي، وإنما كانت تحرق في الأمم السابقة، الغنائم تحرق. وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم صارت حلالا للغانمين، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ففي أي مكان يحين على الإنسان فيه وقت الصلاة يصلي، ولو كانت البرية، في حين أن الأمم السابقة لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم. وإذا لم يجد الإنسان ماء يتوضأ فإنه يتيمم بالتراب، في حين أنه لم يكن ذلك لأمة غيرنا. وأعطيت الشفاعة فيشفع لأمته عليه الصلاة والسلام، ولكنه أخرها لوقتها ليوم القيامة، بينما غيره من الأنبياء تعطى أممهم الكرامة في وقته فيستهلكونها وينتهون منها. أما هذه الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكرمة أمته في يوم القيامة، ووعد بأن هذه الشفاعة لمن لا يشرك بالله شيئا، فمن كان يشرك فلا حظ له فيها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أتباع هذا النبي الأمي، وأن يجعلنا من الذين يؤمنون بما آمن به، وأن يثبتنا على ذلك ويرزقنا شفاعته. إن ربنا جل وعلا على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: إذا كانت المرأة الناشط حامل هل لها نفقة أم لا؟ نقول: هي ليس لها نفقة، لكن الحمل له نفقة، فتعطى نفقة ليست لها وإنما هي لما في بطنها. يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فما معنى من عاد لي وليا؟ معناه أن الإنسان يؤذي عباد الله الصالحين، فعباد الله الصالحون هم أولياء الله، فمن آذاهم فإن الله تعالى توعده بالحرب، وهذا ظاهر ومشاهد. فإن الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا، ف فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله تعالى ينتقم لهم وقد يؤخر ذلك لحكم يعلمها الله جل وعلا. الظالم قد يكون له نفوذ وله سلطة فيعمل براحته ما يشاء من إيذاء للصالحين، لكنها سرعان ما تتكشف الأمور وتنقلب الموازين، وما أحداث الساعة من ذلك ببعيد. فقد كان في زمن مضى بعض الظلمة يؤذون عباد الله بقتل وسجن وسلب واعتداء على حرمات، لكنهم ما هي إلا فترة وجيزة حتى صاروا في أذل الأحوال، يعيشون في تخوم الأرض ويقبض عليهم أذلاء في غاية الذل والمهانة، ويتمنى أحدهم أنه لم يكن إلا تراب. والله تعالى يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر، فلا يظن الإنسان إذا كان له نفوذ أو مقدرة على أن يؤذي عباد الله أنه في حل من أمره، لأن الأمر كله لله، وهو يعز ويذل. وإذا تأملنا سير الأمم السابقة التي طغت وتجبرت وكيف كانت نهايتها، كفانا هذا عبرة وعبرة. قوم نوح، عاد وثمود، فرعون، قوم لوط، قوم شعيب وغيرهم من أمم الأرض في الزمن الحاضر والسابق. ولكن الإنسان ينبغي له إذا رأى مثل هذه الأمور أن يأخذ منها العبرة والعبرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى وحذر أن يظلم الإنسان غيره ولو كان بشيء حقير، ولو كان عودا من أراك، يعني عود سواك دقاق صغير قيمته ربع ريال أو نصف ريال، لا يصلح أن تظلم الناس فيه، ما تأخذه إلا لحقك، فما بالكم بما هو أعظم من ذلك وأكبر. هذا يقول نلاحظ أن بعض الناس يأتون للحرم معهم محارمهم وهن كاشفات لوجوههن، فهل تصح عمرة المرأة وهي كاشفة لوجهها؟ وهل زوجها أو وليها في حل من ذلك؟ دين الإسلام دين نظم كل شؤون الحياة
وكل فتنة سدها ووضع دونها موانع. فالله تعالى لما حرم الزنا حرم دواعيه ومنع اختلاط الرجال بالنساء وأمر المرأة إذا أرادت أن تخرج أن تخرج على حال لا تتابعها أنظار الرجال ولا تصنع فيها النفوس الرديئة. وخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أن يعرفن بالعفة فلا يؤذيهن أصحاب النفوس الرديئة أو يتابعهن طمعا فيهن. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت النساء إذا خرجنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق. ومعنى هذا أن غير هذه العين مغطاة لأن أكسيتهن كانت سميكة لا ترى من ورائها، فحتى أنها تعبر الطريق تبدي عينا واحدة وبقية الوجه مغطاة. وتقول أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلسعات كأن على رؤوسهن الغربان لا يعرف. ثم إن الله تعالى أمر المرأة أن تخفي زينتها، وأزين ما في المرأة هو وجهها، وهي توصف بالجمال من عدمه بحسب تقاسيم وجهها. فقال تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واتقين الله. فذكر الزينة في هذه الآية ثلاث مرات، زينة ظاهرة لا يمكن إخفاؤها كالطول والبدانة، وزينة تظهر فيلزم إخفاؤها لأن في مقدور المرأة أن تخفيها وهي الوجه. ولهذا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار يوضع على الرأس فإذا ضرب به الجلد ستر ما بينهما وهو الوجه. والزينة الثالثة هي حلي تضعه المرأة في رجلها، فنهاها ربنا جل وعلا أن تضرب برجلها لئلا يسمع صوت الخلقات. ولو سئل أي إنسان أيهما أزين، وجه المرأة ولا صوت خلخالها، ماذا يقول؟ الوجه. فلماذا بعض الإخوة تنطلي عليهم هذه الأمور وينقادون حول دعاوى مغرضة ويسمحون لنسائهم أن تكشف وجوههن؟ يجب على كل ولي أمر أن يحمل نساءه ويزينهن الحجاب الشرعي الذي كانت عليه من نزل عليهن القرآن، ويحتج بعضهم بما ورد أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت عند عائشة رضي الله عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. ولكن هذا الحديث عند علماء الحديث ليس بصحيح لأن فيه انقطاع وضعف لا يصلح للاحتجاج ولا يقاوم الأدلة الواضحة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة. وكذلك يحتجون بأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجاء في الحديث أنها سفعاء الخدين، أو أنه في خطبة العيد أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها سفعاء الخدين، قالوا كيف عرف هذا الذي في خدها إلا وهي كاشفة له؟ ولكن أجيب عن ذلك بأنها يحتمل أن تكون من القواعد التي قال الله تعالى فيهن والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. ويحتمل أن يكون قبل نزول آيات الحجاب. وعلى كل فتغطية الوجه والكفين عن الرجال الأجانب أمر واجب على المرأة، لا يجوز لها ولا لوليها التساهل في هذا الأمر. يقول إن بعض الناس يتساهلون في الربا ويقول أنا أتصدق به أو أبني به مسجد أو أعطيه الفقراء، فما حكم ذلك؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه بالزنا وتقول إن عندها أطفال أيتام فتريد أن تتصدق عليهم بهذا العوض الذي تأخذه بالزنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزني ولا تتصدقي. وكذا يقال لهؤلاء الإخوة الذين يقولون نريد أن نتعامل بالربا ثم نبني به المساجد أو نعطيه الفقراء ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، ويقول عليه الصلاة والسلام الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وأما ما جاء في القرآن فأنتم تقرؤونه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وهذا وعيد. ويقول جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني مثل، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن 5 كلهم أطراف في عملية الربا، آكله ومكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، لأن الكاتب والشهود وسائل لتثبيت العملية وتوثيقها. فإذا تخلى الشاهد وتخلى الكتاب، الشاهد قال ما أشهد والكتاب قال ما أكتب، إذن المرابون لا يتعاملون لأنه يخشى أنه لا يسترد ماله، فيتوقف الناس عن المعاملات. ونسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت مطيعهم وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه. يقول امرأة عليها قضاء أيام من رمضان وصامت القضاء في شوال ولم تكمل 6 أيام من شوال، السنة الماضية، وينصح بالسؤال؟ وضح سؤالك يا أخي. السنة هذه ايه؟ من السنة الماضية. ايه. ليش أخرتها؟ لماذا أخرتها حتى جاء رمضان؟ ها؟ إهمال، يعني كونها ما صامتها في شعبان، يعني مر عليها 11 شهر ما صامتها.
لا صامتها قضاء
بس يا مسجد التطوع، يعني تريد أن تصوم صوم التطوع التي 6 أيام من شوال لتحصل الأجر. على كل حال تصوم ما تكون فيه طاهرة، الأيام التي تكون فيه طاهرة بقيت لها من شوال، ولها بكل يوم أجره، لها بكل إن صامت تيسر لها أن تصوم 6 حصلت على ثوابها، وإن لم يتيسر لها فتصوم ما تستطيعه وتثاب إن شاء الله على أجره على نيتها الطيبة. يقول ما هي أفضل الأعمال للمعتمر في الحرم؟ الأفضل له أن يجتهد في الأعمال الصالحة كلها، فالطواف بهذا البيت لا يوجد مكان آخر يطاف به، والصلاة في هذا المسجد 100,000، واشتغال الإنسان فيه بذكر الله تعالى بما شاء من أنواع الأعمال والقربات كلها خير وبركة، فإذا تيسر له جمع بينها فهذا هو الأكمل. لكن إذا ضاق الوقت ولم يتسع إلا لواحد من الأعمال، إما صلاة وإما طواف، يعني إما أن يصلي نوافل وإما أن يطوف، فنقول الطواف هو الأفضل، لأنه ليس هناك طواف بغير هذا المكان. يقول عندنا آمل في مؤسسة وفيها جرائد كثيرة وتشتمل على اسم الله تعالى، فماذا نعمل بها؟ يا أخي موجود حاويات مخصصة للصحف موزعة في أحياء كثيرة من مكة فتضعها فيها. هذا يقول رجل كان مسافرا وعندما وصل إلى بلاده جامع زوجته عند وصوله بعد أذان الفجر في رمضان، فما الحكم؟ نقول أخطأ ويأتم بهذا العمل، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه التوبة، وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يقول هل يؤخر الكفارة إلى بعد الحج؟ نقول نعم يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد الحج. يقول كيف يتخلص الإنسان من الطبق الفضائي؟ هل يحل لي بيعه بثمنه؟ الآن صار فيه قنوات إسلامية تبث علوما نافعة ومواعظ ومحاضرات ودروس، وليس فيها لا غناء ولا موسيقى ولا تمثيليات خليعة، وهذا من فضل الله تعالى باستطاعة الإنسان أن يتحول إليها ويسلم من الإثم الذي يترتب على القنوات الفضائية التي لا تلتزم بأحكام الإسلام. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.